بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه من مدرسة كتاب كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب للشيخ عبد الكريم ابن خالد الحربي. وقد انتهينا إلى الكلام في القواعد التي يجب التزامها حين الكلام على تاريخ آل البيت، أو بصورة أخرى قواعد في رد الشبه حول تناول قضية آل البيت. فأول تلك القواعد التي لفت النظر إليها هي أن المكانة الرفيعة لآل البيت سهلت على بعض أعداء الدين التسلل بين المسلمين برفع شعار محبة آل البيت رضي الله عنهم ووضع الأحاديث في حقهم، حتى اشتكى بعض أئمة أهل البيت من كثرة الكذب عليهم. وما زال يعني كثير من الرافضة يحاولون غزو قلوب شباب أهل السنة وخداعهم عن طريق استدراجهم بشبكة حب أهل البيت. يعرفون كيف يحب أهل السنة أهل البيت، فمن ثم يحاولون الدخول إلى الناس من طريق حب أهل البيت، ويظهرون أن هذا هو تخصصهم، أنهم محبوا أهل البيت ومعظموا أهل البيت، في حين أنهم يعبدون آل البيت من دون الله ويغلون في حبهم كما غلت النصارى في المسيح وكما غلت الشيعة في علي نفسه وآل بيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا هو المدخل الذي يدخلون منه وينفذون إلى قلوب يعني ضحاياهم من خلال الكلام على محبة آل البيت وعدم تنفيرهم ابتداء بالعقائد الخاربة والفاسدة التي يعتقدونها. القاعدة الثانية أن الأحاديث الموضوعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي تماما وحذو القذة بالقذة، مثلها مثل نفس الأحاديث الموضوعة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي كثيرة أيضا، لا تقبل إلا بعد التمحيص والكشف. يعني الأحاديث والمرويات في فضائل آل البيت أو في فضائل الصحابة ينبغي التحري والفحص قبل الاحتجاج بها. القاعدة الثالثة أن ثبوت فضيلة لأحد من أهل البيت لا يعني تخصيصه بها دون غيره، وذلك طبقا للقاعدة التي بينها، وهي أن الاختصاص بالمكرمة لا يعني نفيها عن الغير. الاختصاص بالمكرمة لا يستلزم أن تنفى هذه المكرمة عن الغير. فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلا يستلزم هذا نفي هذه المحبة عن الحسن والحسين مثلا. كذلك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جمع الحسن والحسين وفاطمة وعليا والحسن والحسين تحت الكساء، شملهم بكسائه، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، فلا يعني ذلك إخراج سائر أهل البيت من أهل البيت بحجة حديث الكساء. فالآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالقواعد التي تكلمنا فيها، وهي ثلاث قواعد. أما الأمر الرابع فهو أن الاعتماد على النسب وحده لا يكفي، فكما يجب علينا محبة أحد آل البيت لإيمانه بالله تعالى ونسبه وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا إذا صدر من أحد ممن ينتسب إلى آل البيت ما يخالف مقامه الشريف ونسبه الشريف، فينبغي أن نبغض هذه المعصية منه، وأيضا نحبه في الله ونبغضه في الله بحسب ما يتلبس به من المخالفات، لأن كونه من أهل البيت لا يعني أنه معصوم. فإذا وقع منه ما ينافي العصمة من معصية أو بدعة، فإنا نبغض هذه البدعة أو المعصية بحسبها. فالحسنة في حد ذاتها حسنة، وهي من آل البيت النبوي أحسن، والقبيحة في حد ذاتها قبيحة، لكنها إذا صدرت من أحد من آل البيت فإنها تكون أقبح. وقد فصلت هذا الكلام في هذا المعنى في علو الهمة من صفحة 91 إلى 101. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم يقول فيه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأمر الخامس أن حصر آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وفي 9 من أبناء الحسين فقط لا يصح بحال. وهذا الحصر يخالف الواقع ويخالف الحقيقة. الشيعة عندهم تحكمات في غاية الغرابة في قضية من هم أهل البيت، حصروها حصرا في غاية التكلف وفي غاية الضيق. حصروا أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين وفي 9 من أبناء الحسين فقط، وكل من عن هؤلاء لا يعد من آل البيت. فهذا يخالف الحقيقة وفيه غبن لكثير ممن هم من آل البيت النبوي الشريف، وفيه حرمانهم من هذه النسبة الطاهرة. يعني هم يستحقون هذا النسب الشريف وصفهم من آل البيت، وهؤلاء ينفون عنهم هذا الشرف. أيضا هذا يترتب عليه نفي الحقوق التي تترتب على كون الشخص من آل البيت، سواء كانت حقوقا تعبدية أو اعتبارية أو مالية لهم وعليهم ارتضاها الله سبحانه وتعالى لهم وقدرها عليهم، وليس هذا موضع بسطها. ومما لا شك فيه أن قصر القربة على المذكورين رضي الله تعالى عنهم يفضي لا محالة إلى تقليل نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يقدم أحد على مثل هذا الأمر. يقول: ويحق لنا أن نسأل هؤلاء أين أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس حمزة رضي الله تعالى عنه من أبناء عبد المطلب؟ أين ذكر فضائله؟ أليس هو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وشهيد أحد وفارس بدر؟ وعندما استشهد حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لم يعهد عليه من قبل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة؟ أليس العباس رضي الله عنه من أبناء عبد المطلب وقد شهد فتح مكة وثبت يوم حنين مع الثابتين؟ ألم يروى أن العباس مني وأنا منه؟ ألم يقل أيضا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل سن أبيه؟ أليس أبناء أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من آل بيته؟ أليس جعفر الطيار رضي الله عنه صاحب المآثر والمحامد؟ أليس هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشبهت خلقي وخلقي؟ ألم يكن أحد الأوائل السابقين إلى الإسلام؟ أليس هو ممن هاجر إلى الحبشة ولم يزل هناك إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقدمها يوم فتح خيبر ففرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا شديدا وقام إليه وعانقه وقبل بين عينيه، وروي أنه قال له: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، فتح خيبر أو قدوم جعفر رضي الله تعالى عنه. ولما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مؤتة نائبا لزيد بن حارثة رضي الله عنه أبلى بلاء حسنا في سبيل الله وقاتل حتى قطعت يداه واستشهد، فعوضه الله عن يديه جناحين في الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فلقب من حينئذ في الدنيا بالطيار. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبأ استشهاده حزن عليه حزنا شديدا وقال: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد. فهذه بعض مناقبه التي تدل على عظيم مكانته وعلو شأنه في الدارين فرضي الله عنه وأرضاه. أليس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وكان يلقب بالحبر البحر لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله؟ ولم لا وقد دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل. وكان ممن شهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين وقد اعترف له بهذا الفضل كبار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. أين ذرية علي رضي الله عنه وهي كثيرة؟ أين بقية ذرية الحسين رضي الله عنه ومنهم حفيده شهيد الكوفة زيد بن علي بن الحسين وسائر ذرية أولاده؟ هؤلاء أيضا أخرجوهم من آل البيت. أين ذرية الحسن رضي الله تعالى عنهم؟ أين حقوق هؤلاء؟ وهل هم من آل البيت أم ليسوا منهم؟ وإن لم يكونوا منهم فمن الذي أخرجهم من آل البيت؟ وبأي دليل وحجة تجرأ على هذه الفعلة؟ وهل هناك مكيدة وراء هذا الإقصاء؟ فمعنى آل البيت أوسع بكثير مما يضيقه هؤلاء الرافضة. فأهل البيت كثر كثرهم الله وبارك فيهم، وهم من حرمت عليهم الصدقة، هم بنو هاشم ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هن من أهله بالتبعية لا بالأصالة. يعني بمعنى أنهن لما صرنا أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم كنا من آل البيت، لا بالأصالة يعني بمعنى قبل اقترانهن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من آل بيته، بعد الزواج صرنا من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى سياق آيات سورة الأحزاب، سياق الآيات يدل على دخول أمهات المؤمنين في آل البيت، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال تبارك وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا كله يدل على دخول أزواجه في آل بيته، وإن كان دخولهن فيه بالتبع بسبب الإيه؟ السهر، بسبب النسب الزواج يعني. فهذا معنى أنهن من آل البيت تبعا لا أصالة، يعني قبل الزواج ما كنا من أهل البيت ثم صرنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النصوص متواترة تبين عدم حصر آل البيت في علي وفاطمة وبعض ذريات الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا باقي بنات النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبرون من آل البيت، زينب وكذا وكذا، هي فاطمة فقط، علي وفاطمة والحسن والحسين تسعة من ذرية الحسين، ولا أحد من ذرية الحسن، وأخرجوا أمهات المؤمنين وأخرجوا كذا وكذا كما ذكرنا. فهذا تحكم لا دليل عليه على الإطلاق. وعن محمد بن سليمان الكوفي أن حصين بن عقبة سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه من أهل بيته، أليس نساؤه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته؟ قال إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده. فقال له حصين من هم يا زيد؟ قال هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكذلك الحلي، ذكر ذلك. يعني هو المؤلف هنا من حسن أسلوبه أنه يطعم الكلام أحيانا بنقول عن علماء الشيعة تؤيد ما يذهب إليه، يقول وكذلك الحلي ذكر ذلك وقال عند قوله تعالى وليد القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم آل علي عليه السلام وآل العباس رضي الله عنه وآل جعفر وآل عقيل رضي الله عنهما، ولم يشرك معهم غيرهم. وهذا وجه صحيح يطرد على الصحة لأنه موافق لمذهب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يدل عليه ما هو مذكور عندهم. وروى الصدوق هذا أيضا في كتب شيعية أمال الطوسي وبحر الأنوار للمجلسي في هذا النقل، روى الصدوق أن عليا عليه السلام قال يا رسول الله إنك لا تحب عقيلا، قال إي والله إني لو أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، إلى أن قال إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي. فالشاهد هنا أن هذا إلزام لهم بما يعتقدونه هم، مش معناه الرواية صحيحة لكن هذا إلزام لهم. فنلاحظ هنا أنه أدخل عقيلا وولديه في مسمى العترة الطاهرة. الأمر السادس، كثيرة هي الأقوال المتناثرة بين طيات الكتب المشبوهة والتي تزعم أن آل البيت ظلموا واضطهدوا على مر السنين من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومرورا بعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى الدولة الأموية العباسية، وما من أحد من سادات آل البيت رضي الله عنهم إلا وقد تعرض للسجن أو القتل أو النفي أو دس السم وغيرها من الدعاوى. وهذا يعني فعلا شيء ملموس، كما قلنا دين الحقد والخرافة، فمن ضمن الخرافة عندهم أساطير يؤلفونها، عندهم قدرة عجيبة جدا على الدجل واختراع القصص الغريبة التي تمجها الطباع السليمة والعقول يعني المستقيمة. يقولون مظلومية آل البيت، يقول إن هذا يجاب عنه من وجهين، موضوع الأساطير التي دست والخرافات التي نشروها وملأوا بها الكتب وكذبوا 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 حتى صدقوا أنفسهم ويجترون هذه المآسي والمظلوميات كما يزعمون. يقول إن الأصل عند أهل السنة والجماعة والذي لا خلاف فيه فكان إجماعا بينهم هو توقير آل البيت وإجلالهم ومعرفة فضلهم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصيته فيهم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وهذا رواه مسلم. فعقيدة أهل السنة في آل البيت رضوان الله عليهم موجودة في كتبهم، كتب الحديث وكتب العقائد وكتب الفقه وكتب التراجم والسير، حيث يذكرها كل صاحب مصنف في الموضع الذي يناسبه. ففي كتب الحديث تجد أبوابا في فضائلهم، وفي كتب العقائد تجد أبوابا في بيان المعتقد فيهم، وفي كتب الفقه تجد أبوابا فيما يتعلق بهم من أحكام كتحريم الصدقة عليهم. فكتب التراجم تزدان بذكرهم وتراجمهم وأخبارهم. فهذا هو الأصل عند أهل السنة، وهذا الأصل لا ينخرم ولا ينثلم إلا بدليل بين واضح جلي. وإذا استقرأنا التاريخ واستنطقناه وجدنا أن ما يدعيه البعض من استقصاد أهل السنة وحكامهم لآل البيت دعاوى باطلة لا تصح ولا تثبت إلا أن تكون هناك منازعات على الحكم والسلطة، اللي هي الحركات الثورية، الخروج على الحاكم كما حصل في ثورة الإمام زيد رحمه الله تعالى وغيره. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من قتل الحسين رضي الله عنه أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا صح أن يشوه المسلم تاريخ آل البيت الناصع ومحبة المسلمين لهم برواية باطلة أو قصة مكذوبة، كما يفعل الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين. وعجيب أمر من يعتمد على كتب الأصفهاني، لأن الأصفهاني شعوبي حاقد على العرب، وكتاب الأغاني المشهور هذا كتاب تعبان، يعني مش كتاب علم، هذا كتاب أدب وكتاب تاريخ وشعر، ودس فيه كثير من الأفكار الشعوبية والتنقص من الخلفاء ونحو ذلك. فكتاب الأصفهاني المعنون مقاتل الطالبيين، يعني هو بيتكلم على آل أبي طالب كلهم ومن تعرض منهم للتعذيب والاضطهاد وكذا وكذا، خصص هذا الكتاب لذكر هذه المآسي المكذوبة. فكتاب الأصفهاني المعنون بمقاتل الطالبيين كتاب مليء بالأباطيل والأكاذيب التاريخية والتي يعجز أي كاتب عن إثباتها قبل أن يرمي أهل السنة بهذه الفرية العظيمة. وكتب التاريخ مشحونة بكثير من الأخبار التي تبين توقير الخلفاء لآل البيت وتقديرهم ومحبتهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته، وهذا رواه البخاري. وقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهذا في البخاري أيضا. وقال رضي الله عنه مخاطبا عليا وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاتكم أهل البيت. حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث إحدى زوجاته وهي أسماء بنت عميس إلى بيت علي رضي الله عنه من أجل تمريض ورعاية فاطمة رضي الله عنها حين مرضت، بل وشاركت في غسل فاطمة الزهراء وتكفينها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفاطمة رضي الله تعالى عنها: يا بنت رسول الله، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. ويكفي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه اختار عليا رضي الله عنه ومن آل البيت ضمن المجموعة التي يكون فيها خليفة المسلمين بعده. وتزوج عمر بنت علي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. وكذلك الحال مع الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فسيرته مضيئة بكثير من المواقف المشتركة بينه وبين آل البيت، وكيف أنه كان يستشير عليا في كثير من القضايا، بل يجلي لنا حقيقة هذه العلاقة الحميمة ما قام به علي وأبناؤه رضي الله عنه من الدفاع عن عثمان يوم استشهاده في داره رضي الله عنه، وذلك حبا له وحب عثمان لهم بأن أمرهم بالإمساك عن القتال. وذكر أن هارون الرشيد، هارون الرشيد جده يبقى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ممكن بنختصر احنا ساعات ونقول ان هارون يبقى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كما نقول في الامام الشافعي انه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ان هارون الرشيد جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فجاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر على الناس، فقال: السلام عليك يا ابن عم، يقصد بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، يفتخر ان الرسول عليه السلام يبقى ابن عمه، السلام عليك يا ابن عمي، لانه من نسل العباس ابن عبد المطلب. فجاء موسى بن جعفر وهو ابن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب، فقال السلام عليك يا ابتي، لانه ايه جده النبي عليه الصلاه والسلام، السلام عليك. فالتفت اليه هارون الرشيد فقال هذا والله الفخر، هذا والله الفخر، ان كنت انا افخر بان الرسول ابن عمي فانت اولى ان تفخر بانه ابوك عليه الصلاه والسلام. وقال هارون الرشيد بلغني ان العامه يظنون في بغض علي بن ابي طالب، ووالله ما احب احدا حبي له. وقال الخليفه العادل عمر ابن عبد العزيز لفاطمه بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، يا بنت علي والله ما على ظهر الارض اهل بيت احب الي منكم، ولا انتم احب الي من اهل بيتي. وتذاكر الناس الزهد والزهاد، فقال جماعه فلان وقال اخرون فلان، فقال عمر بن عبد العزيز ازهد الناس علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا فيما يتعلق بتقدير الخلفاء الراشدين لآل البيت، وهذا هو منهج اهل السنه والجماعه، حب آل البيت وتقديرهم وتعظيمهم. هناك وجه اخر في الجواب عن هذه الشبهه، شبهه المظلوميه والخرافات التي دخلت فيها، ان كبير الشان وعظيم القدر من الرجال خاصة إن كان من صالح الأمة وعلمائها يبتليه الله عز وجل ليرفع من شأنه ودرجاته في جنان النعيم. فإن وجد من آل البيت من تعرض للظلم أو القتل كما حصل للحسين رضي الله عنه الشهيد السعيد، فهذا يكون من قبيل إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وهذا الأمر ليس مقصورا ومحصورا بآل البيت رضي الله عنهم، بل إن الظلم وقع على كثير من علماء السنة وكبارهم كسعيد بن جبير والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم كثير من صالح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالظلم والاضطهاد والبلاء جرى لأنبياء الله عليهم السلام ومن بعدهم من الصالحين. فهذا دانيال عليه السلام تعرض لأشد البلاء وأقصى أنواع الاضطهاد، فقد قام الملك الطاغية بخت نصر بسجنه وأدخل عليه أسدين، ولكن الله حفظه وسلمه منهما. وكذلك قصة نبي الله يعقوب عليه السلام بفقده ابنه ونبي الله زكريا عليه السلام ونبي الله موسى عليه السلام أمام الطاغية فرعون، ونبي الله عيسى عليه السلام مع اليهود، ونبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش وكفار مكة، وقصصهم مشهورة معروفة. ومن بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاضطهاد لو حصل فهذا ابتلاء يرفع درجات العبد الصالح سواء كان من آل البيت أو من غير آل البيت. والاضطهاد وقع في التاريخ الإسلامي إذا، لكن هل هو فقط اقتصر من أهل السنة على آل البيت؟ هو هناك ظلم حتى بين من ينتسبون إلى أهل السنة من الحكام، فكم من إمام امتحن وعذب وحصل به كذا وكذا. فليست المسألة لو حصل فعلا نوع من الظلم أو الاضطهاد أو الأذى لأحد من أهل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهذا حصل مثله أيضا لإيه؟ لكثير من العلماء ومن الصالحين. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا من ديارهم وجردوا من أموالهم وأهلهم وعذبوا صنوف العذاب، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم من العظماء، فقد قتل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وهو يصلي في المحراب بخنجر الغدر والحقد على يدي أبي لؤلؤة المجوسي. وكذا شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل في داره وهو يقرأ القرآن، وكذلك قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو ينادي أيها الناس الصلاة الصلاة، وغيره من الصحابات الأخيار. وكذلك مر كثير من العلماء والكبار بكثير من البلاء والاضطهاد، فهذا الإمام الأوزاعي كاد أن يقتله أحد الطغاة. وأخبار إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع الخليفة المعتصم معروفة مشهورة، فقد عذبه وجلده حتى تشقق ظهره وانسلخ وحبسه في السجن وضيق عليه. وقصة الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء مع الأمير إسماعيل الذي سجنه واعتقله واضطهده، وحينما ملك الفاطميون مصر اضطهدوا العلماء، وكان من بينهم الإمام أبو بكر النابلسي، فقد أمروا بضربه في اليوم الأول، ثم أمروا بتعليقه أمام الناس في اليوم الثاني، ثم أمروا في اليوم الثالث بسلخه ونزع جلده عن لحمه بسكين يهودي، يعني سلخه وهو حي، حتى إنه أشفق عليه من كثرة الألم، فما كان يصل إلى قلبه حتى طعنه في قلبه شفقة عليه حتى لا يتمادى في سلخ جلده عن باقي أجزاء جسمه وهو حي. الإمام نعيم ابن حماد مات وهو مقيد بالحديد في السجن، وسحبوه وهو ميت، وألقوه في حفرة وهو مقيد ولم يغسلوه. ويقول الإمام الهروي الأنصاري: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. إذن النماذج كثيرة جدا، والمقصود هو أن الاضطهاد والظلم وقع على أهل السنة وعلمائها كما وقع على غيرهم، والعظيم مبتلا ولا يزال العظماء يبتلون كما ذكرنا. ثم يعقد الباب الرابع في ذكر أهم الكتب المعتمدة في التاريخ. يقول: من رام الوقوف على مصادر التاريخ الموثوقة يستطيع أن يجدها في الكتب التاريخية والحديثية المسندة الخاصة بتراجم الرجال والأعيان وسيرهم، سواء تلك التي اشترط أصحابها من أهل العلم الثقات الصحة في سياقها، أو بالتعقيب على روايات صحة وضعفة، فهذه قد كفي مطالعها عناء البحث والتوثيق. أما تلك التي يرويها أصحابها بالإسناد دون بيان حالها فيجب على مطالعها التحقق من صحتها. ها هي بعض المصادر التاريخية التي يمكن أن يعتمد عليها في قراءة وصياغة التاريخ الإسلامي. يذكر أولها الكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد المتوفى 300، وهو كتاب مهم في هذا الباب، لأنه رحمه الله يسوق المرويات بالأسانيد، فما على القارئ إلا دراسة تلك الأسانيد إن كان مؤهلا. ومما يميز الكتاب كذلك أنه من أقدم الكتب ومصادر السيرة النبوية والتراجم والأخبار، فمؤلفه أدرك القرن الثاني الهجري. طبعا توجد فيه مؤاخذة وهي الروايات الواقدي وغير من الضعفاء والمتروكين، يجب الحذر من رواياته لأن الواقدية متروك، بل قال الذهبي مجمع على تركه، وقال ابن حجر متروك مع سعة علمه، فلنحذر الروايات التي يرويها الواقدي وغيره من الضعفاء والمتروكين. فإن كان لا يستطيع الإنسان أن يتحقق من صحة السند فعليه أن يسأل أهل الذكر كما أمر الله سبحانه وتعالى إن كان لا يعلم كيف يحقق الأسانيد. المرجع الثاني تاريخ خليفة ابن خياط، هو أصغر من الطبقات لكنه يمتاز بسلامة متونه من حيث إبراز الفتن وما حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم في الغالب. ثالثا تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، وهو حافل بالأخبار والآثار والمرويات لكنه حوى الغثة والثمين، وكما ذكرنا هذا لا تثريب فيه عن الإمام الطبري لأنه أسند هذه الروايات، ومن أسند فقد أحال وبرئت ذمته، وهذا ما شرحناه من قبل مرارا. لكن يفضل من يريد أن يدرس تاريخ الطبري أن يقرأ بعض الدراسات التي دارت حول تاريخ الطبري بشكل خاص، يعني مثل كتاب مرويات أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي في تاريخ الطبري عصر الخلافة الراشدة تأليف الدكتور يحيى ابن إبراهيم اليحيى طبعة دار العاصمة الرياض 1410. ثانيا كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من مرويات الإمام الطبري والمحدثين تأليف الدكتور محمد أمحزون طبعة دار طيبة ومكتبة الكوثر الرياض 1415. وسبق أن درسنا هذا الكتاب كله بالتفصيل، وهو كتاب قيم بلا شك ومبارك ومتوفر ولله الحمد. ثالثا كتاب استشهاد عثمان رضي الله عنه ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري دراسة نقدية تأليف الدكتور خالد بن محمد الغيث. رابعا كتاب مرويات خلافة معاوية رضي الله عنه في تاريخ الطبري دراسة نقدية للدكتور خالد بن محمد الغيث. رابعا البداية والنهاية للإمام ابن كثير، وهذا كتاب إن كان ينقل من بعض الكتب السابقة إلا أن أهميته تكمن في تعليقات ابن كثير على كثير من الروايات التاريخية بالصحة أو الضعف لكونه إماما في الحديث وعلومه. وأفضل طبعات الكتاب طبعة دار هجر بإشراف الدكتور عبد الله التركي. خامسا تاريخ دمشق لابن عساكر، وهو يتميز بأن كل حادثة مسندة. سادسا تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي رحمه الله، وهو كتاب كبير نافع جدا يحكي فيه القصة الكاملة لتاريخنا الإسلامي وأهم رموزه وأحداثه، ويمتاز بتعليقات الإمام الحافظ الذهبي على بعض الأحبار التاريخية والأحاديث والآثار. والذهبي له باع طويل في علم الحديث وفي الجرح والتعديل، وهو من أئمة هذا الفن الكبار وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور بشار عواد معروف، وهي تعد من أفضل الطبعات. سابعا سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي أيضا، وأفضل طبعته هي طبعة مؤسسة الرسالة. ثامنا تاريخ المدينة لابن شبه، وإن كان في سقط في بعض المواضع في خلافة الصديق. تاسعا تاريخ ابن خلدون. عاشرا المنتظم في التاريخ ابن الجوزي. 11 العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي، حققه وعلق عليه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وقد طبع هذا الكتاب العواصم عشرات الطبعات، ولقي قبولا بين عامة الناس وخاصتهم لمكانة مؤلف الكتاب، وهو إمام من أئمة الإسلام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، ولما جاء في الكتاب من حجج واضحات وإجابات شافيات لكثير من المسائل المهمات. فالكتاب فريد في بابه، فهو يأتي بقاصمة أي شبهة، ثم يتبعها بعاصمة وهي كشف الشبهة والرد عليها بالحجة والدليل والبرهان. هذه هي أهم الكتب التي اعتنت بسرد التاريخ ووقائع الأحداث الإسلامية، وإلا فهناك الكثير من الكتب في هذا المجال سواء قديمة أو حديثة. ولا يغيب عنا في هذا الصدد الإشارة إلى أن هناك كتبا لا تختص بالتاريخ فقد أودع فيها بعض الأحداث المهمة والأخبار الأساسية في التاريخ الإسلامي، وخاصة الحقبة الأولى منه، مثل كتب الأحاديث والمسانيد والمعاجم، طبعا صحيح البخاري ومسلم وسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد والمصنف لابن أبي شيبة والمستدرك للحاكم، مع الانتباه للأحاديث الضعيفة في مثل هذه الأصول. كذلك أيضا كتب تراجم الصحابة، ومنهم آل البيت رضي الله عنهم، أهمها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. أما الكتب المعاصرة فهناك كتب كثيرة مخدومة، أهم هذه الكتب سلسلة كتب الدكتور علي ابن محمد الصلابي حفظه الله وبارك في جهوده. حقيقة الدكتور الصلابي يعني جزاه الله خيرا، هو سد ثغرة كانت الساحة العلمية محتاجة إلى من يسد هذه الثغرة، لأنه استقصى مراحل مهمة جدا من التاريخ ربما كانت مجهولة تماما لكثير من الناس، خاصة ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي لشمال أفريقيا. شمال أفريقيا كله هو الدكتور تخصص فيه، وكاتب الحقيقة مجموعات كتب رائعة جدا ومفيدة، وهو يعني يحسن الغوص بين المراجع التاريخية والتجميع هذه النقول بعضها إلى بعض مع تحليل المواقف والعبر والدروس المستفادة. هو العيب بس أن بعض الطبعات للأسف الشديد والشديد جدا أخطاء مطبعية يعني لا يمكن التسامح معها، التهريج اللي بيحصل في المطابع ده وفي دور النشر، المفروض كل دور النشر تحافظ على سمعتها، تعين فريق تصحيح على أعلى مستوى وتفاخروا كده بأنهم عندهم فريق محترم يعني بيعرف يميز بين علامات الترقيم والإعراب وهذه المعاني اللغوية، يخدموا الكتب يعني وينقلونها بأمانة وبدقة. أما تطبع الكتب مثل ما يسلق البيض بدون أي خبرة، فهذه مأساة في الحقيقة موجودة. فللأسف الشديد بعض الطبعات في كتب الدكتور الصلابي لم تخدم هذه الخدمة، لكن الكتب في حد ذاتها يعني يبحث دائما عن طبعة التي تكون الأخطاء المطبعية فيها يعني قليلة أو نادرة. أما كتب الدكتور الصلابي فمنها الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق، فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان، أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين الحسن بن علي شخصيته وعصره، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. طبعا جدت السلسلة جدت فيها كتب أكثر بكثير فيما بعد، استوعبت تاريخ الشمال الأفريقي، دولة الموحدين ودولة المربطين وحاجات كثيرة جدا يعني حقيقة ألفت، الدولة العبيدية الفاطمية وفق الله صلاح الدين للقضاء عليها بكتاب له، وهكذا الدولة السلجوقية. فكتاباته التاريخية جيدة وبالذات الأشياء اللي كانت بعيدة المنال فهو قام بتقريبها، لكن كما ذكرنا تحرى الطبعات الصحيحة والدقيقة. هناك أيضا مراجع أخرى في التاريخ مثل موسوعة التاريخ الإسلامي للأستاذ محمود محمد شاكر، وهو ليس الشيخ محمود شاكر شقيق العلامة أحمد شاكر، لا ده معاصر يعني من الأساتذة الأفضل يعني فلسطيني يعني. سلسلة كتب أيضا نفس الشيخ محمود محمد شاكر عن الشخصيات الإسلامية، سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين للشيخ الندوي، أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، وهو كتاب غاية في الأهمية في تحقيق مواقف الصحابة من الفتن التي وقعت، ودراسة نقدية لأغلب الروايات الواردة في هذا الشأن مع مع تعريف الفتنة وموقف الصحابة منها وبيان أسبابها وآثارها وموقف المسلم منها. والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه طبعتها مكتبة الصحابة في الشارقة. أيضا كتاب حقبة من التاريخ، وهو هذا الكتاب كتاب جيد حقيقة، كان هو أصغر من كده شوية، لكن هذه آخر طبعة وأفضل طبعة على الإطلاق، طبعة الإمام البخاري هنا في مصر. الكتاب قيم جدا، هو قيم ليه؟ لأنه هو سهل المأخذ، كتاب مش بيحير القارئ، يعني مش عايز اللي يكون واحد متخصص، فممكن أي واحد من عموم المسلمين برضه هيكون أسهل له من العواصم من القواصم. العواصم من القواصم عايز إيه؟ طالب علم يعني يقدر يطلع في الهوامش وينزل عايز جهد شوية، لكن ده سلس ومتناول حقبة تاريخ الصحابة بطريقة طيبة جدا. فالمؤلف سد هذه الثغرة في الكتاب ده، كتاب جيد، ممكن اللي ما عندوش إمكانية كتب تانية صعب عليه، فده بيغطي القضية دي اللي هي الدفاع عن تاريخ الصحابة وبيان مواقفهم من الفتنة بصورة سهلة جدا. حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس، أعتقد هو الشيخ عثمان الخميس اللي بيؤدب الشيعة، ده موقع اسمه المنهج. حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس، وهذا الكتاب يعد من أهم الكتب المعاصرة، فقد اهتم فيه المؤلف بذكر ما صح من الأخبار والآثار الواردة في فترة زمنية من أهم الفترات، وهي التي جاءت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت استشهاد الحسين رضي الله عنه، مع عبد الآراء والترجيح بينها، وقد طبع طبعات كثيرة، وأفضل طبعة له طبعة مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية بمصر. فعلا طبعة في منتهى الجمال، يعني حتى من الداخل أوراق الورق جيد، وفيه اهتمام بالطبعة، كتاب جيد جدا الطبعة بتاع الدار البخاري. سادسا، تحقيق مواقف الصحابة من الفتن للدكتور محمد محزون، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه تناول فيها الباحث أهم الروايات والآثار الواردة في فترة خلافة الخلفاء الأربعة السياسية رضي الله تعالى عنهم، طبعته دار طيبة ومكتبة الكوثر في الرياض الطبعة الثالثة، واعتقد طبعها هنا دار السلام. سابعا، كتاب عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، وهو كتاب ناقد للرواية التاريخية بعيد عن التشنج أو التساهل، طبعته مكتبة العبيكان. طبعا الرابعة، ثامنا، كتاب أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة، سلسلة من الكتب تتناول أخطاء ومفاهيم مغلوطة تشتهر عند بعض الكتاب أو بعض القراء وقع فيها التشويه المتعمد لتاريخنا الإسلامي الكبير. تاسعا، التاريخ الإسلامي مواقف وعبر للدكتور عبد العزيز الحميدي. عاشرا، عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام للشيخ سليمان العودة. 11، لماذا يزيفون التاريخ ويعبثون بالحقائق لإسماعيل الكيلاني. 12، أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين للدكتور بشار عواد معروف. 13، منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد صامل السلمي. 14، أبو مخنف ودوره في نشأة الكتابة التاريخية لعلي كامل القرعان. 15، المؤرخون العرب والفتنة الكبرى للدكتور عدنان ملحم. 16، المرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى إبراهيم اليحيى. 17، إعلام الأنام بما يجب نحو الأعلام تأليف محمد عبد الحميد حسونة. يختم الكتاب بعدما أرشدنا إلى المصادر الموثوقة في التاريخ الإسلامي، يختم بكتب شوهت التاريخ الإسلامي، لأن التحذير من الشر هو نفسه باب من الخير. يقول: ولا يغيب عنا أن نذكر بعض الكتب التي يجب اتخاذ الحيطة والحذر عند قراءتها أو الاطلاع عليها والنقل منها، لأن قراءتها دون معرفة القواعد السابقة أو الإلمام بمناهج أصحابها أو جعلها مصدرا أساسيا في البحث قد أوقع كثيرا من الباحثين في أخطاء فادحة خطيرة يترتب عليها ولاء وبراء أو رسم صور مظلمة لبعض رموز الأمة الإسلامية. والحقيقة أن هذه الكتب كتب تهريج أو أدب مخلوط عسله بسمه، ومصنفوها من أهل السمر والمزاح، فإذا ظفروا بالنكتة ساقوها ولم يبالوا أصدقا كانت أم كذبا. وسبق أن أشرنا إلى وجوب النظر في الأخبار والروايات، فإن كانت هذه الأخبار والآثار عن الآل والأصحاب تحكي زهدهم وشجاعتهم وكرمهم وتضحيتهم وحسن خلقهم وجمال طبائعهم ولطف سجاياهم، ولم تكن خارجة عن الأصول العامة للشريعة، ولا هي مما تأباه الفطرة السليمة، فلا مانع من ذكرها وروايتها وكتابتها، لأنها لا تمس أو تخدش أصلا شرعيا، ولا يوجد في روايتها ضرر أو مساس لمقام الآل والأصحاب رضي الله تعالى عنه. اكتب اللي بيقفز في ذهنكم بيتناول هذا الموضوع، كلام على زهد الصحابة وشجاعتهم وكرمهم وعبادتهم وجهادهم وكذا، حياة الصحابة الكتاب العمدة عند جماعة التبليغ، وهو جيد في هذا الباب. في هذا الباب فيه تجميع جيدة جدا لسيرة الصحابة وما أثرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني كتاب تربوي يحتاج طبعا ليخدمه عشان يحققه أحسن، لكن هو يدخل في هذا الباب لأنه ما يضر، يعني ليس فيها أي نوع من الأذية أو الفتش بتاريخ الصحابة. يقول: أما إن كانت تلك الأخبار تتناول الفتن أو بعض المواقف الحاسمة أو بعض ما يسيء إلى مقام الآل والأصحاب، أو فيها شيء من المخالفة لأصول الشريعة العامة، أو تخللها بعض الشوائب التي تمجها وتأباها الفطرة السوية، فهذا النوع من الأخبار لا بد من دراسة أساندها ومحاكمتها محاكمة عادلة، لأن الإساءة لأهل البيت والصحابة رضي الله عنهم قدح في الشريعة وحمالتها، خاصة أن هذه الكتب ليست هي أصلا لتاريخ الآل والأصحاب رضي الله عنهم، وفي الكتب المعتمدة ما يغني ويكفي لرسم الصور المشرقة لتاريخ أولئك الأخيار الأبرار أفضل جيل عرفته البشرية وما زال. ثم يفصل فيذكر بعض هذه الكتب. طبعا لا يهتم بالكتب المتأخرين، لأن معظم كتب المتأخرين للأسف بالذات قبل ظهور الصحوة السلفية كانت كلها كتب مدمرة، زي الفتنة الكبرى لمدعو طه حسين وغيره من الكتب الأكاذيب والدجل. لكن يذكر الأمهات التي يعتمد عليها الناقلون وهي كتب فيها آفات، ويتصدر القائمة السوداء لا شك الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، فهو كتاب سمر وشعر وطرب لا يمت إلى التاريخ بأي صلة، حشاه الأصفهاني بكثير من الكذب والمجون والشعوبية المقيتة وكذا الطعن في خلفاء الأمة وفي بعض شخصيات آل البيت رضوان الله عليهم كسكينة بنت الحسين رضي الله عنها وغيرها، في محاولة مشبوهة منه لاختراق جدار المناعة التي تشد المجتمعات الإسلامية إلى تراثها الروحي وإرثها الرباني ليسهل بعد ذلك انفصالها عن منابع القيم التي ترسخ ارتباطها بالماضي العريق لكي تصبح مهيئة لقبول كل الصدمات والهجمات إثر فقدانها مشاعر الاعتزاز بأصولها التي أمست في تصورها الذي يريده الأصفهاني وغيره موضع الارتياب بعد أن انحسرت عنها تلك النفحات القدسية التي كانت تتلقاها عند قراءة تاريخ آل البيت والأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. فانتهاكات الأصفهاني في ذكر الروايات والأخبار في كتابه الأغاني لحرمات الإسلام كثيرة واضحة لمن تأمل هذا الكتاب، وكما قلنا إنه تعدى الحرمات إلى القدح في حرمة البيت بيت النبوة الذي يحتل مكان الحب والتبجيل والعفة والطهر والفضيلة في قلوب المسلمين. فقد صور الأصفهاني سكينة بنت الإمام الحسين وحفيدة الزهراء فاطمة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، صورها بصورة تربأ عنها كل مسلمة، فكيف ببنت الحسين سيد شباب أهل الجنة. فمن هذه الصور ما ذكره في كتاب الأغاني من أن سكينة بنت الحسين رضي الله عنهم كانت تراود مغنيا تاب إلى الله وتفرغ للعبادة، كانت تراوده على الغناء زي اللي بيحصل دلوقتي خسارة الفن وممكن تسخر الفن لخدمة الدعوة وكذا. فهم يزعمون أن مغنيا تاب وأن سكينة كانت تحاول تقنعه أنه إيه يرجع للفن تاني لأنه تاب وتفرغ للعبادة. هل هذا يعقل أن بنت الحسين تفعل مثل هذا؟ فهي كما يصور الأصفهاني مهمومة ومغتمة من توبة هذا المغني وتريد منه معاوذة الغناء عندها وتبذل جهدها في إقناعه والعياذ بالله. فهذا لا شك مما لا ينبغي حكايته ولا تصديقه، خاصة أنه غير مسند، وكتاب كتاب سمر وشعر وطرب ما له علاقة بالإسناد، على أن يعني مواقف العدائية للأصفهاني للعرب وللخلفاء الإسلاميين. وهنا المؤلف طبعا جايب نموذج لأن الكتاب ده في أشياء كثيرة فيها طعن في بني أمية وطعن في العباسيين وطعن في كذا ممن هم من أهل السنة، فالشيعة يستدلون بروايات الأصفهاني، فهو هنا عايز يسقط الأصفهاني ليس فقط عن أهل السنة لكن عايز يلزم الشيعة، يقول لهم إذا كان هو بيقول في سكينة بنت الحسين وهي من آل البيت الذين أنتم يعني تغالون في حبهم وتزعمون حبهم، وإذا لا نحتج بالأصفهاني سواء في حق التطول على بعض آل البيت أو التطول على التاريخ الإسلامي كله. فهو جايب هنا النموذج بتاع سكينة حتى يلزم الشيعة بإسقاط هذا الكتاب وعدم الاعتداد بما فيه من مرويات. وغير ذلك كثير من القصص والأكاذيب، وقد نسي الأصفهاني أو تناسى ما آلت إليه سكينة بعد استشهاد أبيها الحسين رضي الله عنه ونكبة أسرتها في كربلاء، وفي كل من هذه الزلازل ما يذهل العقول ويدمي القلوب، فكيف بقلب سكينة بنت الحسين؟ كذلك أقدم الأصفهاني على فعلة شنيعة، وهي نفيه أن تكون قصيدة الفرزدق التي يقول في مطلعها هذا الذي تعرف البطحاء طلعته. أي نعم، شعر جميل جدا في من سأل عن زين العابدين علي ابن الحسين رحمه الله. تصدى للأصفهاني وكتابه الدكتور وليد الأعظمي جزاه الله خير في كتاب رائع جدا له، وهو كتاب السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. هذا كتاب رائع تصدى فيه للأصفهاني وكشف الدخل والفساد الذي في كتاب الأغاني للأصفهاني وعدوانه على التاريخ الإسلامي. ده من أحسن الكتب، السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. أصدرته دار الوفاء هنا في مصر، وألفت عديد من الكتب حول الأصفهاني لبيان أن الرجل مقدوح فيه. برضو من ذكاء المؤلف بيجيب بقى دراسات شيعية بتطعن في الأصفهاني عشان يسد الباب على باقي الشيعة الذين ينتزعون من الروايات لطعن في الخلفاء وفي أهل السنة. وانظر النقد الشديد الذي وجهه الخوان ساري في روضات الجنات، ومنه قوله: مع أني تصفحت كتابه الأغاني المذكورة إجمالا فلم أرى فيه إلا هزلا أو ضلالا أو قصص أصحاب الملاهي اشتغالا وعن علوم أهل بيت الرسالة اعتزالا. ثم يقول: وها نحن نحذر من الاعتماد على كتاب الأغاني. ده كلام المؤلف الشيخ عبد الكريم الحربي يقول: وها نحن نحذر من الاعتماد على كتاب الأغاني في قراءة تاريخ آل البيت والصحابة والصدر الأول من رجالات الأمة، ونحذر مما ذكر فيه من الخزايا والطامات التي أشار إليها الأعظمي في السيف اليماني. أما ما دون ذلك مما فيه من مليح الأدب والشعر الداعي إلى محاسن الأخلاق وحفظ العفة والأعراض وما لا ضرر في ذكره فلا بأس من الاستفادة منه، فقد حوى الكتاب من الأشعار والأخبار الأدبية الشيء الكثير وفي غيره غنية عنه. كتاب الثاني: العقد الفريد لابن عبد ربه، وهو كتاب في الأدب وحكاية القصص الطريفة ليس إلا، فكيف يسوغ لعاقل واع أن يجعل مثل هذا الكتاب مصدرا أساسيا لبحث في حقبة من أهم الحقب التاريخية. يقول محقق الكتاب: فالكتاب مخلوط صحيحه بواهيه، محذوف منه الإسناد والرواه، واعتمد على مصادر لا يجوز النقل منها. ثالثا: الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة، وهو كتاب منحول مكذوب عليه رحمه الله لعدة أسباب، من أهمها أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا أو ينسبوا له أي كتاب باسم الإمامة والسياسة. ثانيا: أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة، توفي سنة 48 و100، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة 13 و200، أي بعد وفاة ابن أبي ليلى 65 عاما. من يطالع الكتاب يرى منذ الوهلة الأولى أن صاحبه كان قد أقام في دمشق والمغرب، بينما المعروف والمشهور أن ابن قتيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور، وقد قام غير واحد من الباحثين والمحققين ببيان أن هذا الكتاب مكذوب على ابن قتيبة، منهم الدكتور ثروة عكاشة، تعرفونه أيام الخمسينيات، أي وزير الثقافة ده يبقى شقيق الدكتور إيه؟ أحمد عكاشة. فالدكتور ثروة عكاشة وزير الثقافة في عهد عبد الناصر في تحقيق الكتاب المعارف لابن قتيبة، وقد تولى وزارة الثقافة في مصر في الستينيات. محمد الإسكندراني في مقدمة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة. جبرائيل جبور في مجلة الأبحاث سنة 13 جزء 368، معرفش دي الجيم دي إيه. محب الدين الخطيب في مقدمة كتاب الميسر والقداح لابن قتيبة. الدكتور محمد نجم في الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة من هو مؤلفه، مجلة الأبحاث بيروت سنة 14، وغيرها من الدراسات. رابعا: مروج الذهب للمسعودي، وهو كتاب خال من الإسناد ومملوء بالخرافات والحكايات العجيبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي تاريخ المسعودي اللي هو مروج الذهب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى، فكيف يوثق بحكاية منقطعة الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكذب. وقال ابن خلدون رحمه الله: في كتب المسعودي والواقدي من المطعن والمغمز ما هو معروف مشهور بين الحفظة الثقات. خامسا: دي القائمة السوداء، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، وهو ضعيف عند علماء الجرح والتعديل، بل الناظر في سبب تأليف ابن أبي الحديد لكتاب هذا يجد نفسه ملزما بأن يشك في الكتاب وصاحبه. هو بقى ألفه من أجل عيون من أجل الوزير ابن العلقمي الذي كان سببا في مقتل 1,000,000 مسلم في بغداد على يد التتار. ده الوزير العلقمي اللي هو تواطأ مع التتار حتى يدخلوا بغداد ويدمروا كل شيء فيها ويقتلوا الخليفة. وأقل عدد الألف اللي اتقتلوا 800,000، وقيل 1,000,000 وقيل 2,000,000 قتلوا من المسلمين في بغداد بسبب خيانة هذا الرافضي. قال الخوانساري عن كتاب ابن أبي الحديد هذا، وده شاهد من أهلها، بيقول صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد ابن العلقمي. كثير من الناس ذموا صاحب الكتاب وكتابه اللي هو شرح نهج البلاغة، فقال المرزا حبيب الله الخوئي يصف ابن أبي الحديد ليس من أهل الدراية والأثر، وأن رأيه فاسد ونظره كاسد، وأنه أكثر من اللجاج، وأنه أضل كثيرا وضل عن سواء السبيل. برضو المرزا ده، وده من شاهد من أهلها أيضا شيعي، يقول في الكتاب جسد بلا روح يدور على القشر دون اللباب، ليس له كثير فائدة، فيه تأويلات بعيدة تشمئز منها الطباع وتنفر عنها الأسماع. سادسا كتاب السقيفة لسليم بن قيس، سبق أن تكلمنا على سليم بن قيس، من يذكر في كتاب الدكتور أمحزون. سليم بن قيس ده إيه؟ شخصية مجهولة، لا يعرف شخص أصلا له حقيقة ويسمى سليم بن قيس، دي شخصية إيه؟ يعني مجهولة، والطريق إلى كتابه ضعيف عند الجميع، وفيه من التشويه لآل البيت الشيء الكثير، مثل بعض الروايات المكذوبة والباطلة التي تحط من قدر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كوصفه بالجبن والعياذ بالله، أنه جبن عن انتزاع حقه، أو أنه أركب فاطمة الزهراء رضي الله عنها على حمار في الليل ليستجدي المهاجرين والأنصار ليقوم بانتزاع الخلافة من أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أخفى القرآن الصحيح وترك الناس يعتمدون على قرآن النقص، وأنه ترك الصحابة، ده موجود في كتاب السخيفة هذا. طبعا اللي عامل واحد شيعي، لكن سليم بن قيس ده شخصية أصلا اسم بلا جسم زي العنقاء. أنه ترك الصحابة يضربون زوجه سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء أمام عينيه دون أن يحرك ساكنا، وغيرها من الأخبار التي يردها النقل الصحيح ولا يرتضيها ذوق العقلاء. ثم أورد عن بعض الشيعة كآية الله محمد فضل الله، أنكر الروايات التي ينشرها بعض من يريد تهييج الناس وتفرقتهم ويبعدهم عن الحقائق التي توحدهم، كما يفعل من ينقل عن كتاب سليم بن قيس وغيره. فآية الله محمد فضل الله استنكر نشر مثل هذه الروايات الباطلة التي تذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتحم بيت علي رضي الله عنه وكسر الباب أو أحرقه، وأنه كسر ضلع فاطمة الزهراء رضي الله عنها، أنه حصر فاطمة بين الباب وبين الحيطة وفضل إيه يضربها بالباب لحد ما اتكسر الضلع في صدرها، وأسقط جنينها محسنا، وبين فضل الله أن هذا أمر مستبعد. ده شيعي زيهم برضه، عشان كده كفروه بعد كده. بين فضل الله أن هذا أمر مستبعد ولا يقبله العقل، مبينا أن محبة المسلمين لفاطمة رضي الله تعالى عنها كبيرة، وهذا يقتضي عدم إقدام أحد على فعل مثل هذا الأمر. وقد دعم وأيد آراء فضل الله هذه الكثير من العقلاء، مثل الأستاذ أحمد الكاتب، وله بحث اسمه أسطورة مظلومية الزهراء. لكن هذه الحركة التصحيحية والمتعقلة واجهت هجوما عنيفا من قبل بعض المتعصبين، مش عايز يقول الرافضة، حتى إن هؤلاء كفروا فضل الله وشككوا في إيمانه وعقيدته وإخلاصه، كل هذا من أجل إنكاره حديثا باطلا لا يصح. ولمن أراد الاطلاع على تكفير فضل الله والطعن فيه بسبب إنكاره هذا الأمر، يرجع لكتاب فتنة فضل الله محمد بكر الصافي، ده من علماء الشيعة، كتب كتاب يحذر من إيه؟ من فضل الله هذا، يسميه فتنة فضل الله. وكتاب مأساة الزهراء لجعفر العاملي، وكتاب الحوزة العلمية تدين الانحراف لمحمد علي هاشمي المشهري. ثم إن كتاب السقيفة الذي يذكر مثل هذه الترهات الباطلة مشكوك في صحته أصلا، بل وصف بالكتاب الموضوع والمشبوه، ونقل أيضا عن علماء الشيعة من يذم هذا الكتاب. وذكر الحلي كذلك أن أبان بن أبي عياش متهم بالكذب، ووضع الحديث وقال قيل إنه وضع كتاب سليم بن قيس، هو ذا اللي مؤلف كتاب سليم بن قيس، واحد كذاب والضاع. وقال الغضائري شيعي أيضا في ترجمة أبان بن أبي عياش المتهم بتأليف كتاب السقيفة هذا، كتاب سليم بن قيس ضعيف لا يلتفت إليه، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس عليه. هاشم معروف الحسني يقول سليم بن قيس وهو أحد المشبوهين والمتهمين بالكذب، وقد ورد في الكتاب المنسوب إليه أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت. كان سنه قد إيه محمد بن أبي بكر؟ 2 سنين. وعظ أباه أبو بكر عند الموت، يعني بقى عشان هو كده ظالم وأخذ خلافة من علي، فبيدعي أن محمد بن أبي بكر ده في كتاب بتاع سليمان بن قيس وعظ أباه عند الموت وهو كان عنده سنتين. سابعا كتاب السقيفة لعبد العزيز الجوهري وهو كتاب ساخط لا قيمة له لأن مؤلفه مجهول الحال ويأتي بالمنكر من الروايات والأقوال التي لم يتابع عليها وكل أسانيد ورجال كتاب السقيفة ضعيفة أو مجاهيل كما يقول. ثم أخيرا يتكلم على تاريخ اليعقوبي يأخذ أساسا من الواقدي وأبي مخنف لوط بن يحيى ويستعرض تاريخ آل البيت والصحابة بشكل مرسل لا إسناد فيه والكتاب مليان روايات التعريض بالضعف قيل رؤيا روى بعضهم قال بعضهم دي طبيعة كتاب التاريخ اليعقوبي. وهذا اليعقوبي يتكبر ويتعالى عن إطلاق لفظ خليفة على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه بينما يصف عليا بوصي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الجميع وهذا إجحاف وتعال لا يقبل ممن تصدى لكتابة تاريخ الآل والأصحاب. والرجل أي اليعقوبي له مواقف عدائية ضد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وخلفية مسبقة قبل كتابته للتاريخ مما يفقده المصداقية. على أي الأحوال هذا كتاب كتاب اليعقوبي ينقسم إلى قسمين الأول جمع فيه الأساطير والخرافات عن الأمم السابقة وكثيرا ما يستدل من الإنجيل والتوراة على حياة وأخبار الأنبياء ويترك القرآن الكريم الذي لم يتطرق إليه شك ولا ريبة فتأمل. القسم الثاني يتحدث فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده بإيجاز مخل وحشو للروايات المنقطعة والمرسلة والأكاذيب. وقيمة الكتاب العلمية قليلة جدا قال الدكتور محمد صامل السلمي وهو يتحدث عن تاريخ اليعقوبي هذا الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل في كتابة التاريخ الإسلامي وهو مرجع لكثير من المستشرقين والمستغربين الذين طعنوا في التاريخ الإسلامي وسيرة رجاله. المرجع التاسع في القائمة السوداء فرائد الصمتين للحمويتي قال الذهبي كان حاطب ليل جمع أحاديث ثنائيات وثلاثيات ورباعيات من الأباطيل المكذوبة. العاشر المختصر في أخبار سيد البشر لأبي الفداء كسابقه فيه من الأباطيل والأخبار الموضوعة الشيء الكثير. الحقيقة يعني جزا الله المؤلف خير الجزاء الشيخ عبد الكريم ابن خالد الحربي كتاب جيد وخدم الفكرة وبسطها. وأنا أريد أن أقول لكم أن أحمد الله سبحانه وتعالى أن أنتم الآن يعني هذا الجيل حظه في توفر أدوات العلم لم يسبق في التاريخ كله. يعني الوقت عندكم تبقى السيديهات قد كده وفيها ملايين الصفحات عشرات أو مئات المجلدات في كل فنون العلم كتب بتحقق وبتخدم والناس بتحايل فيكم بيجلدوا كتب بتجليد أنيق الخطوط كذا والورق كذا والألوان ومع ذلك في أسباب علم بس في تقصير في طلب العلم. فأسباب العلم الآن ما كانت متوفرة حتى أيام البخاري بهذه الصورة كانوا يرحلون في سبيل كذا والخطوطات قليلة وما فيش مطابع وكل هذه العقبات ومع ذلك العلم كان في بركة غير عادية. الآن أسباب العلم موجودة فليس هذا فحسب. الآن أنجزت في الصحوة الإسلامية الأخيرة من أول السبعينيات إلى الآن أنجز كثير جدا من الأمور في الكتب والتحقيق وتمحيص الأحاديث. يعني قبل الألباني كان كيف الشباب يصل الأحاديث كان أمر صعب حتى يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلا. أمور العقيدة السلفية خدمت بأعظم الخدمات عن طريق الطباعة أيضا. كتب التاريخ المزيف ما كنا نكاد نقف على شيء إلا مثلا كتاب العواصم والقواسم الآن الأمور بدأت يعني في خدمة جليلة جدا للتاريخ الإسلامي وإن شاء الله تبشر بما يأتي بما هو أحسن إن شاء الله فيما بعد. فيعني أشكر الله على هذه النعمة تيسر أسباب العلم واستفيدوا منها كي لا تكون حجة عليكم. بهذا ننهي الكلام حول هذا الكتاب كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب للشيخ عبد الكريم بن خالد الحربي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03-49-47652 وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.